بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به، الإنذار هو التخويف، الإعلام مع التخويف، الإنذار هو الإعلام مع التخويف. وأنذر به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هذا يعني أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يخوف بالقرآن من يؤمن بالبعث كأهل الكتاب ومن كان يؤمن به من العرب، فإن العرب مختلفون في البعث، منهم من يثبته منهم من ينفيه وأكثرهم على نفيه، لكن منهم من يثبته منهم من يتردد فيه، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، منهم من يثبته منهم من ينفيه، وأهل الكتاب يثبتونه. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينذر بالقرآن من يؤمن بالبعث والجزاء، فإنه أدعى أن يخاف، لأن الذي لا يؤمن بالبعث لا يخاف. وليس معناه أن الإنذار محصور في هؤلاء، لكن المقصود أنه ينذر به هؤلاء على وجه الخصوص لأنهم أقرب إلى الاستجابة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي. الولي هو المحب والناصر، هذه الولاية بمعنى المحبة والنصرة. ليس لهم من دون الله ولي، ليس لهم من دون الله، ليس لهم من دونه ولي، أي من يحبهم وينصرهم. لأن الإنسان إذا كفر بالله تبارك وتعالى لم ينفعه أحد، لا يستطيع أحد أن ينفعه من دون الله تبارك وتعالى، ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فلو قال قائل: أليس الشفاعة ثابتة؟ فنقول: بلى، الشفاعة ثابتة لكنها من الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن لمن يشاء أن يشفع، فالشفاعة من الله تبارك وتعالى، يعطيها من يشاء من عباده من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والشهداء والأفراط والصالحين، فكل هؤلاء يشفعون بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الشفاعة لله تبارك وتعالى، يأذن بها لمن يرضى عنه من الشافع والمشفوع. فإذن الشفاعة المنفية هي التي من دون الله، والشفاعة المثبتة هي التي تكون من الله تبارك وتعالى. إذن أحيانا الشفاعة تنفع على سبيل العموم، أحيانا تثبت وأحيانا يفصل فيها، كل هذا حق. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة من دون الله، فلا أحد يشفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة المنفية تكون من دون الله، فلا أحد يشفع لأحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى. المثبتة هي الشفاعة التي يأذن الله تعالى بها، والتفصيل ظاهر. إذن ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي ليس لهم من يشفع لهم وهم كفار، لأن هذه الشفاعة لا يأذن الله بها، فلا يمكن أن يشفع أحد للكفرة. فإذا علم الإنسان ذلك التجأ إلى الله تبارك وتعالى، إذا أيقن أنه سيبعث وأنه لن ينفعه أحد من دون الله، لا ملك ولا جن ولا إنس ولا ولي ولا نبي ولا أحد ولا والد ولا ولد، فإنه ييأس من العباد ويتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. لعلهم يتقون، هذا ترجي، لعلهم يتقون أي يتقون الشرك. فهذا يعني فيه أن الإنسان يحرص أو يخص من يرجو منه الإجابة، يركز عليه في الدعوة، والدعوة عامة، لكن لا مانع أن يعم الإنسان الداعي، يعم الناس بدعوته، ولا مانع أن يركز بمزيد من العناية والدعوة والاهتمام بمن يرجو منه الإجابة، كما لو رأى منه بوادر الإجابة واللين ورآه يسأل عن الإسلام ويتحرى، فلا مانع أن يخصه بمزيد من الدعوة والحفاوة والعناية لعله أن يستجيب. وإلا في الدعوة في الأصل عامة لجميع الخلق، لكن لا مانع أن يركز على من يكون أقرب إلى الإجابة. ثم قال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. سبب نزول هذه الآية كما جاء في الصحيح حديث سعد رضي الله عنه أن المشركين لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، الأشراف سادة المشركين من قريش لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أظهروا الميل لكنهم قالوا: اطرد هؤلاء العبيد عنك، لا يجترئون علينا، يعنون بلالا وصهيبا وخبابا وأمثال هؤلاء. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء الضعفاء من العبيد وغيرهم من الضعفاء، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، طلبوا منه أن يطردهم وأن يخص هؤلاء الأشراف بمجلس خاص. قالوا: فإننا نأنف أن نجلس مع هؤلاء، لأنهم يرون أنهم أهل الشرف والسيادة والأموال، فلا يليق بهم بزعمهم أن يجلسوا مع هؤلاء العبيد والضعفاء. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حدث نفسه اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، طمعا في دعوة في استجابتهم، لأنهم الأشراف والأسياد، فلو استجابوا وآمنوا لآمن من وراءهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك طمعا في إسلامهم، ورأى عليه الصلاة والسلام أن إفراد هؤلاء الأشراف بمجلس لا يضر العبيد والضعفة، أنه هذا مجلس معين للأشراف ويجلس مع العبيد والضعفة في وقت آخر. اجتهد عليه الصلاة والسلام ورأى أن هذا في بداية الأمر لا يضر من أجل المصلحة، ولكن الله تبارك وتعالى نهاه عن ذلك ليبين جل وعلا أن دين الله للجميع، وأنه لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. فالميزان ميزان التقوى، لا وجود للمال والشرف والنسب وجميع هذه المميزات لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، بل العبرة بتقوى الله تبارك وتعالى. فهذا فيه تنازل، فيه إقرار لهؤلاء على الكبر، لأن المانع هو الكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يتنازل ويستجيب لمصلحة الإسلام، لا لمجرد تكريم هؤلاء، لكن لأجل المصلحة، ولكن الله تعالى نهى. فهذا يدل على أنه لا يجوز للداعي أن يتنازل عن شيء من دين الله، ولا أن يقر المدعو على شيء من المعاصي ما دام أنه يعني يقر على هذه المعاصي من أجل أن يستجيب. فبعض الناس قد يتنازل ويقر العاصي يبقى معه على معصيته من غنى أو ما شابه ذلك، وبعضهم يحلق لحيته من أجل أن يقبله العصاة، أو يسفل ثيابه من أجل أن يقبله الناس، بزعمه أنه يتألفهم بهذه الأفعال، فيفعل شيئا من المعاصي من أجل أن يستجيب له هؤلاء العصاة. وهذا لا شك أنه حرام في دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما هم بشيء من ذلك نهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل هذه المسألة، فقال: إن بعض الشيوخ يدعون العصاة، أصحاب الخمور، أصحاب السرقات، أصحاب الفجور، يدعونهم، يعقدون لهم مجالس يستعملون فيها التغبير، تغبير ضرب العصي على الأرض، ويحدث أصواتا فيها شيء من التأثير والتحزين، فيعني نوع من المعازف فيها إثارة الحزن والتأثر، وينشدون الأشعار التي فيها الحزن وذكرى الفراق والحزن، فيبكي هؤلاء الفسقة ويتوب كثير منهم بهذه المجالس. فهل يجوز ذلك؟ ولو لم يفعل هذا لم يتم منهم أحد. إذا دعوا بدون هذه الأفعال لم يتم منهم أحد، فهل يجوز أن يفعلوا هذه الأفعال؟ فأجاب رحمه الله جوابا طويلا مذكور في الفتاوى، خلاصته أنه لا يجوز، وأن دعوتهم بنوع من المحرم هذا خروج عن دين الله وخروج عن سبيل الرسل عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن استعمل ما حرم الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله يزعم أنه يؤثر في المدعوين وأنه يكون سبب لاستجابتهم فقد خرج عن سبيل المرسلين وانحرف. ولا يمكن لأحد أن يستجيب بشيء من المعصية، لأن الذي يستجيب بشيء من المعصية كما يقول ابن تيمية رحمه الله هو نقلهم من لذة إلى أخرى، ومن شهوة محرمة إلى أخرى محرمة. إذن ولم يطوعهم لله تبارك وتعالى، وإنما طوعهم لشهواتهم، لكنه نقلهم من شهوة إلى شهوة. فالحزن والتأثر والبكاء بذكر الأنشيد والأشياء المحزنة مثل الربابة وامثال هذه المعازف التي تثير الحزن، تبعث على الحزن، وإنشاد الأشعار الحزينة، هذا قد يكون في لذة، إن الإنسان يحزن ويبكي ويتأثر. قد يكون إنسان له ميت حبيب فقده من زوجة أو ولد أو مال خسر أو ما شابه، يكون عنده حزن كامن، فإذا سمع هذه الأشعار الحزينة والتي تلحن بألحان حزينة مع هذه المؤثرات من المعازف ثارت الكوامن، الحزن الدفين على قريب أو صديق أو زوجة أو ولد، فربما ثارت هذه المشاعر وبكى وتأثر، ولكنه لم يبكي خوفا من الله تبارك وتعالى ولا شوقا إلى الله تبارك وتعالى، فلا فائدة من ذلك. والذي يفعل هذه الوسائل أو يستعمل هذه الوسائل كأنه يتهم دين الله بالنقص، فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله بكلامه يبلغونه للناس بما أنزل، يبلغون ما أنزل عليهم من الوحي. فمن زعم أن الوحي من الكتاب والسنة لا يكفي في هداية الناس فقد اتهم دين الله تعالى بالنقص، وأن الناس لا يهتدون إلا بهذه الأمور المحرمة. فهذا لا شك أنه بدعة وانحراف واتهام لدين الله بالنقص، والنتيجة لا خير فيها، لأنه نقلهم من شهوة إلى أخرى، كما يفعل الصوفية. دين الصوفية أغاني ورقص وموسيقى ومعازف، وربما وصلوا إلى اللواط بشبه شيطانية، فهم يجتمعون يتناهقون كالحمير ويرقصون ويطربون ويدعون أنهم يتعبدون ويقولون أشعار محزنة، ربما يبكون في المجالس ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرهم في مجالسهم، ويستجيب لهم خلق كثير، لأنهم فعلوا أو قدموا للناس شهوة ولذة، فيستجيب لهم أعداد كثيرة، لكن هذه الأعداد لم تطوع لله تبارك وتعالى، إنما جاءت اتباعا لشهواتها. وليس العبرة بالكثرة، قد يقول قال: إذا استعملنا هذه الوسائل حضرنا ألوف، وإذا لم استعمل هذه الوسائل لم يحضرنا إلا 10 أو 20 أو أقل. نقول: لا عبرة بالعدد. رأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي مع الرجل رجلان، والنبي وليس معه أحد. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى يدعو الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسن أخلاقه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويلين ويعطي ويجود كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هذه الجادة. أما أن يستعمل الإنسان شيئا من البدع والمحرمات فإن هذا لا خير فيه، وهو انحراف عن جادة وطريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الأمر الدقيق، النبي عليه الصلاة والسلام لم يريد أن يفرد الأشراف بمجلس على سبيل الدوام، وإنما أراد أن يفردهم في بداية الأمر بس، في بداية الأمر فقط، من أجل أن يسلموا. وإذا أسلموا دخل الإيمان في قلوبهم فإنهم سيذهب عنهم الكبر ويجلسون مع الضعفاء. فرأى عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا في أول الأمر فقط من أجل تأليف هؤلاء الأشراف، ولكن الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك نهيا مؤكدا. ولما أعرض عن الأعمى وتصدى لبعض الصناديد أنكر الله عليه ونهاه، واشتد الإنكار حتى قال تعالى كلا، وهي كلمة ردع وزجر، وهذا أشد عتاب عوتب به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. كلا، كلمة ردع وزجر، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فلم يقر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على إعراضه عن الأعمى، مع أنه أعرض عنه في موقف واحد فقط من أجل أن يدعو هذا الشريف يرجو بإسلامه إسلام قومه، ولكن الله تبارك وتعالى نهاه عن ذلك أشد النهي. فهذا يدل على أن الناس في دين الله سواسية، وأنه لا عبرة بمال ولا جاه ولا شرف ولا نسب، وإنما العبرة بتقوى الله تبارك وتعالى. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الدعاء فسر بأمور، الأمر الأول الصلاة، الأمر الثاني الدعاء، الأمر الثالث الذكر وقراءة القرآن، وظاهر أنه يشمل الجميع. فالمصلي يدعو الله تبارك وتعالى في صلاته، فالصلاة فيها ذكر وفيها دعاء وفيها قراءة، فنقول الدعاء يحتمل هذه المعاني جميعا. الذين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني إذا فسرنا بالصلاة فالمراد بها صلاة الفجر وصلاة العصر. يدعون ربهم بالغداة أي يصلون صلاة الفجر، وبالعشي يصلون صلاة العصر في أول النهار وفي آخر النهار. وإن فسرت بالدعاء خارج الصلاة فإنهم يدعون الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات، وإن فسرت بالذكر فإنهم يذكرون الله في هذه الأوقات خارج الصلاة كأوراد الصباح وأوراد المساء، ولا الآية تشمل الجميع. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر فضلهم وأنهم يعبدون الله ويداومون على عبادته في أطراف النهار. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا تزكية وشهادة من الله تبارك وتعالى لهم بالإخلاص. يريدون وجهه، أنهم لم يدعوه رياء ولا سمعة ولا نفاقا، وإنما يدعونه يريدون وجهه. والمراد بالوجه الذات، لكن المعنى ويريدون الله المتصف بالوجه، هذا هو تفسير هذه الآية على مذهب أهل السنة والجماعة. يريدون وجهه، ليس مراد أنهم يريدون الوجه فقط دون بقية الذات، لأنهم يريدون الله بمعنى الله، يريدون الله، يريدون الله، لا يريدون مالا ولا يريدون جاها. لأن بعض المشركين اتهموا هؤلاء العبيد والضعفة بأنهم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدنيا، لأجل أن يأكلوا معه، يطعمهم إذا جاءه طعام، ويعطيهم، يعطي فقيرهم ويحسن إليهم. قالوا هؤلاء ما جاءوا إليك طمعا في دينك، إنما لأجل الأكل، لأجل الطعام والمال، ولم يأتوا لصادقين لوجه الله. فزكاهم الله تعالى، كذب المشركين، شهد لهم بالإخلاص. المعنى يريدون وجهه، أي يريدون الله المتصف بالوجه. والوجه لا شك أنه من أعظم صفات الله وأجل صفات الله تبارك وتعالى، وصف الله تعالى بالجلال والإكرام. ويبقى وجه كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه صفة للوجه، لأنه ذو جلال أي عظمة، وإكرام أي مكرم من قبل عباده، وأيضا يكرم عباد المؤمنين. ما عليك من حسابهم من شيء، يعني لو سلمنا أنهم جاءوك لأجل الدنيا والطعام فذلك ليس عليك منه شيء، لك الظاهر، لك الظاهر، ما دام أنهم جاءوا وأعلنوا الإسلام فيجب عليك أن تقبل منهم وأن تحسن إليهم، وليس عليك من أعمالهم الباطنة، ليس لك علي لك منها شيء، ليس عليك منها شيء، فما لك إلا الظاهر. هذا من باب تأكيد هذا الأمر، وأنه لو سلمنا أو لو فرضنا أن المشركين صادقون في هذه التهمة، فأيضا حتى لو فرضنا هذا فليس عليك أن تنقب عن قلوبهم، لأنهم إذا كانوا كاذبين فحسابهم عليهم، هم الذين سيخسرون، هم الذين يعذبون على هذه النية السيئة، فليس لك من ليس عليك من ذلك شيء، إنما عليك أن تقبل منهم ظواهرهم وأن تكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. إذن الله تعالى أجاب عن هذه التهمة بجوابين. الجواب الأول إيش؟ تكذيبها، يريدون وجهه. الجواب الثاني أنه حتى ولو سلمنا أنها صحيحة فليست عذرا لك في طردهم، لأن حسابهم على الله، والله الذي يتولى محاسبة السرائر. إذن يجب على المؤمن أن يقبل الظواهر وأن يكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى. يعني لو أن عالما اجتمع حوله طلبة يحضرون دروسه، فجاءوا شخص يقول هؤلاء يجتمعون، وهو يوزع مثل الزكوات، بعض المشايخ مثلا يوزع شيئا من الصدقات والزكوات، فيكثر الجمع عنده، فقد يأتي بعض الناس ويقول: ترى هؤلاء الذين عندك لا يريدون العلم ولا يريدون الدين، ما يأتون من أجل الصدقات، فلا تهتم بهم ولا تتعب نفسك معهم، هؤلاء يأتون من أجل الصدقات التي توزع. ماذا يقول لهم؟ يقول: أنا أقبل ظواهرهم أنهم يحضرون ويأتون لأجل العلم، ويجب أن يعلمهم وأن يهتم بهم ويحتفي بهم، ويكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، يكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ما عليك من حسابهم من شيء، من مع النفي تفيد ماذا؟ مرت معنا كثيرا: ما عليك من حسابهم من شيء، تفيد إيش؟ التأكيد، يعني أنه ليس عليك من حسابهم شيء البتة، لا قليل ولا كثير، فهذا تأكيد للنفي، فإذا جاءت من في النفي فإنها تفيد التأكيد. ما عليك من حسابهم من شيء، تأكيد، يعني ليس عليك لا قليل ولا كثير. وما من حسابك عليهم من شيء، يعني كل سيحاسب وحده ويتحمل تبعة عمله، ولا أحد يحمل عن أحد شيئا. فتطردهم فتكون من الظالمين، يعني إن طردتهم كنت من الظالمين، أن هذا فيه عدوان على هؤلاء الصالحين المؤمنين الذين جاءوا يريدون وجه الله تبارك وتعالى، فطردهم ظلم لهم وإيثار لهؤلاء الأشراف الذين لا يستحقون الإيثار. هؤلاء كفرة متكبرون، وهؤلاء مؤمنون متواضعون ضعفاء، فالطرد هؤلاء الضعف المؤمنين ظلم لهم وإيثار لهؤلاء الكفرة المتكبرين. وكذلك، أي مثل ذلك، فتنا بعضهم ببعض، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه فتنة مع جميع الرسل، فالضعف هم أتباع الرسل، وليس هذا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هذه سنة الله تبارك وتعالى، أن الضعفاء هم الذين يستجيبون، والأشراف والملأ هم الذين يكفرون، كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان: من يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. قال هم أتباع الرسل. وما أرسلنا من قبلك من نذير في قرية من نذير إلا قال مترفوها. المترفون هم الأشراف أصحاب الجاه والمال. إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه فتنة. فإذا رأى الشريف والكبير القدر في الدنيا إذا رأى الضعفاء هم الأتباع يرى العبيد يرى الفقراء يرى الذي النساء وأمثال هؤلاء فإنه يقول كيف أتبع هذا النبي وأكون أنا بعد هؤلاء؟ لأنه إذا أسلم إنسان جديد اليوم وبلال له سنتان ثلاث أربع قد أسلم سبقه في العلم سبقه في الإيمان إذا أسلم واحد من الأشراف مثلا لو أسلم عتبة بن ربيعة أو شيبة أو أبو جهل أو ما شابه هؤلاء يرى أنه لو أسلم صار بلال أفضل منه فلا يمكن أن يسلم. يقول كيف أسلم؟ لأنه يعرف أنه لو أسلم لصار بلال خيرا منه لأنه سبقه إلى الإسلام بسنين سبقه إلى العلم ولحفظ القرآن فبلال سيكون أفضل منه. إذن إذا رأى أن هؤلاء سبقوه أنف أن يكون تبعا لهم فيكون هذا فتنة له والعياذ بالله. فهذه مغبة الجاه والمال كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب المرء للمال والشرف لدينه. فالمال والشرف يفتكان في الدين أشد من فتك ذئبين جائعين في زريبة الغنم. ومعلوم أن الذئب من أشد الحيوانات عدوانا وشراسة فإنه إذا رأى الغنم افترسها كلها إذا استطاع وإن كان لا يأكل إلا بعض شاه لكنه مفطور على العدوان بخلاف بقية السباع فإنها تفترس على قدر حاجتها. الأسود مثلا إذا افترست حيوانا اكتفت به ولم تفترس غيره ولو كانت قادرة لكن الذئب فيه عدوان شديد إذا وجد الغنم افترسها كلها إذا استطاع وإن كان يكفيه بعض شاه. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالذئب خاصة لهذه العدوانية الشديدة فيه فشبه النبي صلى الله عليه وسلم فتك المال والجاه بالدين بأنه لا يقل عن فتك هذين الذئبين الجائعين في زريبة غنم. فهذا يدل على خطورة هذه الفتن فتنة المال والشرف وأنها من أعظم ما يصد العبد عن دين الله تبارك وتعالى. الغالب أنه يتكبر من كان عنده الشرف والجاه كان أميرا أو كان سلطانا أو كان من كبار المسؤولين أصحاب الجاه أصحاب النسب ومع ذلك عنده أموال طائلة فإنه يرى الناس كالنمل تحته لا يراهم إلا كالنمل فيأنف أن يجلس معهم وأن يتواضع لله تبارك وتعالى لأنه يرى أنه أعلى منهم وأنه أفضل فيكون هذا سببا لصده عن دين الله تبارك وتعالى. وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي فتنا بعضهم ببعض فتنا الأشراف بالضعفاء فجعل الله تعالى أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الضعفاء ليكونوا فتنة للأشراف ليقولوا أي الأشراف أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الآن صاروا يقيسون قياسا فاسدا يقولون من الله علينا بالمال والشرف وجعلنا علية القوم فهم في الدنيا علية القوم من الله عليهم بالأموال والشرف فهم الحاكمون المسيطرون المتصرفون وهؤلاء ضعفاء مغلوبون. فيقولون لو كان الدين صحيحا وفيه خير لخصنا الله به كما خصنا بالدنيا فهم اغتروا الآن وظنوا أن إكرام الله لهم بالدنيا دليل على محبة الله لهم فيقيسون الآن قياسا فاسدا، يقولون الله تعالى كرمنا ورفعنا وأعطانا الدنيا، فلو كان الدين خيرا لأعطانا إياه، لأننا أكرم عنده من هؤلاء الضعفة. وهذا قياس فاسد، بين الله تعالى بطلانه في آيات كثيرة. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا الآية. قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فبين سبحانه أن الدنيا ليست بشيء وليست مقياسا، وأنه يعطيها من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه جل وعلا إلا من يحب. إذن هؤلاء الآن، هؤلاء المتكبرون الأشراف، قاسوا هذا القياس الباطل واستدلوا بإعطاء الدنيا على أنهم أكرم من الضعفاء، ولو كان الدين حقا لأعطاهم الله إياه. ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الجواب بلى. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى، فالله تعالى أعلم بمن يشكر. فعلم أن هؤلاء شاكرون، بلال، صهيب، خباب، عبد الله بن مسعود وأمثالهم من الضعفة، علم أنهم شاكرون فأعطاهم الدين تبارك وتعالى، لأنه سبحانه هو الذي خلق العباد، وهو الذي يعلم ما في قلوبهم وما تكن ضمائرهم. فمن علم الله فيه خيرا أسمعه وهداه واجتباه، ومن علم فيه شرا أضله وأقصاه. فالواجب على المؤمن أن يسأل الله تبارك وتعالى الهداية، وأن يتواضع لله، وأن يسلك الأسباب التي تؤدي به إلى هداية الله تبارك وتعالى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. من المراد بهؤلاء؟ هذه الآية اختلف فيها المفسرون على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أن المراد بهؤلاء أو المراد بهذه الآية هم الضعفاء المذكورون في الآيات التي قبلها. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، أي الضعفاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. لكن هذه الآية على هذا القول فيها إشكال، وهو أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبدأهم بالسلام، مع أنهم هم الذين قد جاءوا. ومن الذي يسلم؟ القادم ولا الجالس؟ القادم والذي يسلم على القاعد، كما جاء في الحديث: والمار يسلم على القاعد، يسلم المار على القاعد. فهذا فيه إشكال، وكيف يؤمر بأن يبدأهم بالسلام؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذن هذا القول فيه هذا الإشكال، يعني أجاب عنه القرطبي، قال: هذا لأجل تكريمهم وتشريفهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأهم بالسلام تكريما لهم وتشريفا لهم، إظهارا لفضلهم وشرفهم. ففي الآية السابقة نهى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن طردهم، ثم أمره بمزيد إكرام، ليس فقط نهى عن طرد، بل نهى عن طرد ثم أمره بمزيد إكرام، وأنه هو الذي يبدأهم بالسلام، مع أنه أفضل منهم عليه الصلاة والسلام، ومع أنهم هم الذين قد جاءوا. والقول الثاني، وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، أن هذه الآية مستأنفة، وأنها في قوم آخرين، وأن الكلام قد تم في نهاية التي قبلها، يعني تم الحديث عن طرد الضعفاء، ثم ابتدأ حديثا جديدا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. فالقول الثاني أنها في من عصى وجاء يسأل هل لما فعل من توبة، يعني بعض الناس يقع في ذنوب ومعاصي ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل له من توبة، فنزلت هذه الآية في هؤلاء على هذا القول. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، يعني السلامة السلام السلامة، أنهم سالمون، سلام عليكم أي سلامة لكم من العذاب ما دمتم قد جئتم مؤمنين تائبين. فليس في إشكال على هذا القول، لأن السلام المراد بالإخبار عن السلامة، وأنكم ستسلمون من العذاب ما دمتم تائبين. فقل سلام عليكم أي لن تعذبوا لأنكم قد تبتم. فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يعني سياق الآية يرجح أي القولين؟ الثاني. سياق الآية يرجح القول الثاني، أن واضح أنها في التائبين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، هذه تشمل من فعل الذنوب قبل الإسلام وجاء يسأل عما فعله في جاهليته قبل الإسلام من الشرك والقتل والزنا أو قتل وأد البنات وما شابه ذلك من الذنوب الكبار، لأن بعض الناس إذا أسلم لا يزال يتحرج من ذنوب فعلها قبل الإسلام من قتل البنات أو من قتل أشخاصا أو من الزنا أو ما شابه ذلك من الذنوب الكبار، فيأتي يسأل هل غفرت له أم لا، أم عليه كفارة. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله أنه ليس عليه شيء. وتشمل أيضا من عصى في بعد إسلامه، كما يأتي بعض الصحابة يقول يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، فيأتي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه زنى أو أنه قبل امرأة وضمها وفعل كذا وكذا، فيأتي يسأل، يأتي تائبا ويسأل هل عليه من شيء أو كفارة أو حد. فنزلت في الآية تشمل هؤلاء كلهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا أي بالقرآن فقل سلام عليكم، أي أنتم سالمون من عذاب الله ما دام أنكم آمنتم وتبتم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، بينها جل وعلا في الحديث القدسي أو في قوله عليه الصلاة والسلام، لم قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما قضى الله الخلق كتب على نفسه في كتابه إن رحمتي تغلب غضبي، وفي لفظ سبقت غضبي، فهو عنده في فهو موضوع عنده على العرش. فهذا كتاب غير اللوح المحفوظ، كتاب خاص كتب الله تبارك وتعالى به هذا الكلام ليبين لعباده سعة رحمته، وأن الرحمة تسبق الغضب، سبقت رحمتي غضبي، وفي لفظ غلبت رحمتي غضبي. هذا الكلام مكتوب في كتاب خاص، وهذا الكتاب فوق العرش عند الله تبارك وتعالى لشرف هذا الكتاب وفضله، لأنه كتاب رحمة، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم ورحمته وسعت كل شيء، وغضبه خاص ببعض العباد، أما رحمته فهي عامة، فرحمة الله أوسع من غضبه وهي تغلب الغضب. فإذا تساوت أسباب العذاب وأسباب الرحمة سبقت الرحمة وغلبت الغضب، كما في حال أصحاب الأعراف قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فالرحمة تسبق فيغفر الله لهم ويدخلهم الجنة. وكذلك في القوم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا شطر من أجسادهم كأحسن ما أنت ترى، والشطر الآخر كأقبح ما أنت ترى. فسأل جبريل عليه السلام عن ذلك، قال هؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. أمرهم جبريل عليه السلام أن يذهبوا إلى نهر يجري في الجنة كالمحض، كالمحض أي اللبن بياضا، فأمرهم أن يغتسلوا فاغتسلوا فيه، فذهب ذلك السوء عنهم، فأخبره جبريل عليه السلام أنهم قوم تجاوز الله عنهم. فهذه بشرى من الله تبارك وتعالى لعباده، لا من أجل أن يتساهلوا في الذنوب والمعاصي، لا، هذا حال الكنود، حال الكفور، إذا سمع بنصوص الرجاء ازداد كسلاً وتهاوناً في طاعة الله وإقداماً على معصية الله، هذا والعياذ بالله نوع من الكفر، يقابل هذا الفضل والإحسان بالجحود والكفران. وأما المؤمن الصادق فإنه إذا سمع بهذه النصوص نشط في طاعة الله وفرح، ازداد نشاطاً، لأن الإنسان قد ييأس من رحمة الله ويقول حق الله عظيم وأنا مقصر، مهما عملت فلن أؤدي حق الله، مهما عملت فأنا مقصر، فيغلب عليه الخوف والقنوط حتى يقعد عن فعل الطاعات يأسا. فإذا سمع بهذه النصوص أن رحمة الله تغلب غضبه، وأنه غفور رحيم، وأن رحمته وسعت كل شيء، فإنه ينطلق ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ويكون سببا في انشراحه وانطلاقه في الخير وعدم القنوط. أما العكس هذا نوع من الكفر، ليس المراد بنصوص الرجاء أن يتهاون العباد في طاعة الله، لا. وأنت الآن مثلا على سبيل المثال، لو قيل لك أستاذك في المادة الفلانية أستاذ حبيب ومتسامح ويقبل الإجابة ولو كان فيها بعض النقص ويعطي درجات زيادة من عنده، يحملك على أي شيء هذا؟ على إيش؟ محبته. وش بعد؟ الاجتهاد في المذاكرة، تنشط تشجع، تقول إذا في أمل أخذ امتياز ولا لا، وتنشط وتجتهد تكثر من المذاكرة مع النشاط لأنك انشرحت وزاد عندك الأمل. لكن إذا قيل لك والله المدرس شديد وحرفي وأي خطأ يعطي صفر، يجعل الإجابة كلها خاطئة، ماذا يؤثر فيك؟ ربما أنك تتقاعس وتيأس وتكون مذاكرتك ضعيفة، أنك في عندك نوع من اليأس، تقول والله ما في فائدة هذا، لن أخذ درجة عالية، ويؤثر بك ويجعلك تتقهقر في المذاكرة والحفظ بخلاف الأول يبعثك على النشاط. لكن لو سمع شخص الكلام الأول أنه مدرس متسامح متساهل وصار لا يذاكر، ماذا يقال عنه؟ قال هذا لئيم، هذا إنسان لئيم، فيه لؤم، فيه خسة، يعني يقول الأستاذ حبيب متسامح ثم يترك المذاكرة ويتقاعس، يقول لا، يقول إذن سينجحني ولا أحتاج إلى مذاكرة. هذا لا شك أنه قابل الإحسان بالإساءة، فقد يكون سببا أن المدرس لا يتسامح معه، أن يراه متساهلا تساهلا واضحا ولا يجيب على أسئلة سهلة، فربما يحدث الأستاذ إلى أن يتشدد معه. فكذلك والله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى يبسط رحمته ويغري عباده جل وعلا في طاعة، يرغبهم في عبادته، وعده بالحسنة عشرا إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وبين لهم جل وعلا أنه غفور، أنه رحيم، أنه كريم، وأنه لا يتعظم شيء أعطاه، وأنه يستجيب الدعاء، ادعوني استجب لكم. كل هذا من أجل أن يفرح العباد وأن يشكر الله وأن ينشطوا في عبادته وطاعته، لأنه لو عاملهم بالعدل لهلكوا جميعا، لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي أو أن يقوم بحق الله كما يجب، هذا مستحيل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ذلك، وقد أخبر عن نفسه أنه لا يستطيع ذلك، أما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. تجد والعياذ بالله بعض الكسالى بعض المفرطين نسأل الله العفو والعافية يسارع في المعاصي ويتقاعس عن الطاعات ويأتي الفواحش والمنكرات، وإذا قيل له اتق الله ماذا يقول؟ يقول يا أخي الله غفور رحيم، كأنه ضمن المغفرة والرحمة. هذا والعياذ بالله غاية ما يكون من الجهل ومن الكفر والجحود لنعم الله تبارك وتعالى. الله غفور رحيم، لكنه أخبرك بذلك من أجل أن تنشط في طاعته وأن تحذر معصيته، ليس أو لم يخبرك بهذا من أجل أن تتساهل وأن تفرط. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعين على طاعته وأن يرزقنا خشيته. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه أي فسر هذه الرحمة بقوله أنه من عمل منكم سوءا، السوء ما يسوء صاحبه وهو يشمل ترك الواجبات وفعل المحرمات بجهالة. ما المراد بالجهالة هنا؟ قطعا ليس المراد بالجهالة هو عدم العلم بالتحريم، هذا قطعا ليس هو المراد، لأن عدم العلم بالتحريم عذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا المراد بالجهالة أو الجهل هو عدم معرفة عاقبة الذنوب السيئة، فلو علم الإنسان مغبة الذنوب لما أقدم عليها. فإن الذي يقدم على الذنب يرحض الشهوة واللذة ويتجاهل أو يتغافل عن العاقبة الوخيمة، وإلا لو استحضر العاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة لرأى أنها أضعاف أضعاف اللذة فلم يقدم. فكل من عصى الله فهو جاهل، وقد ثبت هذا القول عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا كل من عصى الله فهو جاهل، أي جاهل بحقيقة الأمر ومغبة الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، أي ترك ذلك الذنب، تاب رجع، لأن معنى التوبة الرجوع، والتوبة لا بد لها من شروط: الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني العزم على عدم العود، الشرط الثالث الندم على ما مضى، الشرط الرابع أن تكون خالصة لوجه الله، لا يتوب خوفا من ذهاب جاه أو وظيفة أو ما شابه ذلك أو فضيحة، والخامس أن تكون في وقت الإمهال، فلو تاب عند الغرغرة لم تنفعه، لو تاب بعد طلوع الشمس مغربها لم تنفعه، لأن التوبة تغلق في هذين الوقتين، عند الغرغرة لا تزال توبة مقبولة ما لم يغرغر، يعني تصل الروح إلى الحلقوم. والحديث وقال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بطلوع الشمس من مغربها. إذا من تاب بهذه الشروط الخمسة، وفيه شرط سادس إذا كان الحق لمخلوق فإنه يتحلل منه أو يرده إن استطاع أو يتحلل منه. فإذا تاب بهذه الشروط الخمسة والستة فإن توبته مقبولة قطعا، منها العزم على عدم العود وليس عدم العود. فلو عزم ألا يعود ثم عاد هل تقبل التوبة الأولى أم تبطل؟ نقول تقبل، التوبة الأولى مقبولة. إنسان زنى ثم ندم وعزم في قلبه ألا يعود، تاب توبة صادقة بجميع الشروط، فإن زناه الأول يغفر. فإن ضعفت نفسه فيما بعد وأغواه الشيطان وعاد إليه فإنه يكتب الذنب الجديد ولا يعود إليه الذنب الأول، لأن الشرط متحقق وهو العزم، عزم ألا يعود، وليس الشرط عدم العود. لو قلنا الشرط عدم العود لرجع إليه الذنب الأول، لكنه الشرط هو العزم على عدم العود. أن بعض الناس والعياذ بالله يتوب ثم يرجع، يتوب ثم يرجع، تكون المعصية متأصلة في نفسه مثل صاحب المخدرات أو الدخان أو ما شابه ذلك، فيتوب ثم يعود، توب شهر شهرين ثم يضعف ويعود، ثم يندم ويتوب ثم يرجع. فهل التوبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تكون مقبولة أو تعود؟ لا، نقول الصواب أنها لا تعود ما دام أنه عزم، إنما يكتب عليه الذنب الأخير. فلو تاب ثم رجع وتاب ورجع 10 مرات ثم عاد 11، العشرة الذنوب الماضية تكون مغفورة ما ترجع، لأن توبته صحيحة، ويكتب عليه الذنب الجديد. وهذا من فضل الله ورحمته، لأنه رحيم بعباده ويعلم جل وعلا ضعف الإنسان. خلق الإنسان ضعيفا، أي ضعيف من جهة الشهوات، سواء كانت النساء أو غيرها، فسرت بالنساء على سبيل المثال، لكن الإنسان ضعيف. قال بعض السلف أي ضعف عزمه عن قهر الهوى، هذا القول أصح وهو جامع. فالإنسان فيه ضعف عن مقاومة الشهوات، هذا يفتن بالنساء، هذا يفتن بالجاه، هذا يفتن بالمال وهكذا، فيتوب ثم يرجع. هذا يبتلى بالمخدرات والخمور، وهذا بالأغاني وهكذا، فيتوب ويندم، قد يبكي ثم يضعف ويسقط. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن توبته الأولى مقبولة وذنبه مغفور ويكتب عليه الذنب الجديد، نسأل الله. لكن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، مات على الذنب فإنه يموت على خاتمة سيئة ولو غفرت الذنوب الماضية، وإن مات على التوبة الصادقة مات على خاتمة حسنة، نسأل الله العفو والعافية. فأنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. وفي آية النساء شرط، وليس إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقريب هذه فسرها بعض المفسرين بأنها قبل الموت، ثم يتوبون من قريب، قال كل ما كان قبل الموت فهو قريب، الدنيا كلها قصيرة وقريبة. ومنهم من قال إن قوله قريب أن يتوب بعد المعصية مباشرة، هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أخر التوبة أنها تصعب وتثقل وتتأصل المعصية فقد لا يتوب، وهذا هو الواقع. من مثلا شرب الخمر ولم يتوب بعد يوم أو يومين واستمر يشربه سنة أو سنتين أو أكثر فالغالب أنه لا يتوب، كذلك الزنا وكذلك بقية الذنوب. فالعاقل يبادر بالتوبة مباشرة بعد الذنب لئلا تتأصل المعصية في نفسه فيصعب اجتثاثها من القلب فيما بعد. لكن لا شك أن من تاب قبل الموت أو قبل طلوع الشمس مغربها فتوبته مقبولة. فأنه غفور رحيم، هذه جاءت اسمان الغفور والرحيم، يدل على ثبوت المغفرة، لأن الفرق بين الاسم والفعل أن الاسم يدل على الثبوت والدوام، والفعل يدل على الحدوث والتجدد. إذا قيل إن الله لا يرضى عن العبد يدل على المرة، يرضى عنه هذه المرة، لكن أنه فعل يدل على الحدوث والتجدد. وأما الاسم فيدل على الثبوت والاستقرار. فأنه غفور أن يغفر الذنوب دائما وأبدا، غفور رحيم. ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ المغفرة هي الستر والتجاوز، يعني يستره ولا يعذبه، والرحمة يحصل بها المطلوب وهو الجنة. وإذا جاءت واحدة دون الأخرى فالمراد بها الجميع، وإذا جاءت المغفرة والرحمة صارت المغفرة للنجاة من المرهوب، والرحمة في حصول المطلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا برحمته ومغفرته وكرمه، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.